السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، حيث نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ودرسنا كعهدكم به لا زال في كتاب البيع من هذا الكتاب، ولا زلنا في باب القرض من كتاب البيع، وقد تقدم شرح بعض مسائل هذا الباب، ونكمل إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس شرح مسائل هذا الباب، وإذا تيسر وقت نبدأ في باب الرهن إن شاء الله عز وجل. وكنت وعدت سابقا أن نمد الدرس اليوم يوم الخميس، حيث نعوض عن درس السبت الماضي، ولبعض الأمور فإنا سنجعل مد الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، فغدا بإذن الله عز وجل نجعل الدرس ممتدا حتى يبلغ مقدار درسين إن شاء الله عز وجل على ما وعدنا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا في باب القرض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب القرض: ويجوز شرط رهن وضمين فيه.
نعم، أي يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض رهنا يستوفي منه في حال عدم وفائه، ويجوز أيضا أن يطلب منه كفيلا غارما يغرم عنه في حال عدم وفائه، وذلك للأدلة الدالة على جواز الرهن والضمين الغارم في الدين، وستأتي في أبوابها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: ويجوز قرض الماء كيلا.
نعم، الماء إذا أحرز فإنه يملك، ويجوز لمالكه أن يتصرف فيه كأن يبيعه أو يهبه أو غير ذلك، وبالتالي يجوز لمالكه أن يقرضه كيلا، أن يقرضه كيلا، لأن الماء ليس من الربويات، ليس من الربويات، فيقتصر فيه على ما كان يقدر به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز كيله وزنه كيلا، ويجوز باللترات، يجوز يعني الوزن، ما دام أنها وحدة منضبطة. نعم.
قال: والخبز والخمير عددا.
نعم.
قال: ورده عددا بلا.
نعم. يعني يجوز قرض الخبز ويجوز قرض الخمير، والخبز معروف، والخمير نوع من الخبز تجعل فيه الخميرة، ويكون من الذرة والقمح، وأظنه لا زال معروفا في بعض المناطق بهذا الاسم، كما في منطقة جيزان، فإن خبز الخمير معروف ويسمى بالعجينة الحامضة لأنه تجعل فيه الخميرة، فالشاهد أنه نوع من الخبز. فعند الحنابلة في المشهور وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية يجوز إقراض الخبز عددا، يجوز إقراض الخبز عددا، لأن القرض مبني على المسامحة وعلى الإحسان، وما دام ذلك كذلك فإنه يسهل فيه. وقد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز والخمير نقرضهم ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذا مرافق الناس لا يراد بها الفضل. هذا المروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز والخمير نقرضهم ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذا مرافق الناس لا يراد بها الفضل. رواه ابن الجوزي وضعفه الألباني. وروي أيضا عن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذه من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه أبو بكر في الشافي وضعفه الألباني. فما ورد في ذلك من الحديث أو الأثر ضعيف. ونقل جماعة من الفقهاء إجماع أهل الأمصار على العمل بهذا من غير نكير، فيجوز إقراض الخبز عددا، يعني بدون كيل، مع أن أصله مكيل وأصله من الربويات، ويجوز رده عددا، ويغتفر التفاوت اليسير. هذا قديما عندما كان الخبز يقدر تقديرا، اليوم صاروا يزنون العجينة وزنا، وتلزمهم الأجهزة المعنية بهذا بأن يكون للخبز وزن واحد، فلو فرضنا أن هناك تفاوتا يسيرا فإنه مغتفر، فإنه مغتفر، فيجوز للإنسان أن يقرض خبزا واحدا ويرد المقترض خبزا واحدا وإن كان بينهما شيء من التفاوت، لكن بقيد مهم ذكره المصنف فقال: نعم،
قال: ورده عددا بلا قصد زيادة.
نعم، أي أن التفاوت الذي يحصل بين الخبز إنما هو تفاوت يسير لا يضر، لكن يضر أن يقصد، أن يقصد، فلا يجوز قصد التفاوت. فإذا قصد المقرض أو المقترض الزيادة فلا يجوز، ومن باب أولى لو اشترط أحدهما الزيادة فقال: أقرضك خبزا صغيرا على أن ترده خبزا كبيرا، فإن هذا لا يجوز، لأنه زيادة في القرض، فيكون من باب الربا. نعم.
قال رحمه الله: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته.
نعم، قدمنا هذه المسألة في باب الربا لأهمية هذه القاعدة هناك، وهي: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فتراجع هناك. وخلاصة ما ذكرناه أن لفظ القاعدة روي على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وروي من كلام بعض الصحابة ولا يصح، وإن كان في عمل بعض الصحابة ما يدل على القاعدة، في عمل بعض الصحابة ما يدل على القاعدة، لكنها لم ترد عنهم نصا، والعلماء مجمعون عليها في الجملة، العلماء مجمعون على القاعدة في الجملة. والضابط العام أن النفع الذي يكون زيادة يكون حراما، أن النفع الذي يكون زيادة يكون حراما. فالمنفعة المشروطة في القرض للمقرض حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. والمنفعة التي تكون مع القرض مرتبة على القرض ولم للمقرض ولو لم تشترط فإنها تكون حراما. يعني أقرضه 10,000 ريال فأسكنه بيته 5 أيام مع القرض، وكان ذلك مرتبا على القرض، فهذا حرام حتى لو لم يكن شرطا، لأن هذا مع القرض ورتب على القرض. انتبهوا، قولنا مع القرض هذا يخرج ما سيأتي إن شاء الله، لو كان ذلك عند الوفاء، لو كان ذلك عند الوفاء. وقولنا على أثر القرض أو مرتب على القرض هذا يخرج ما لو كان منفكا عن القرض ولا علاقة له بالقرض. انتبهوا، كل زيادة، كل منفعة تكون زيادة على القرض فإنها تكون حراما، فإنها تكون حراما إذا كانت مشترطة، حتى لو انتفع المقترض بالقرض نفعا كبيرا. بعض الناس مثلا يأتيك يقول أنا يا شيخ اقترضت من البنك الربوي بزيادة، اشترطوا علي زيادة لكني انتفعت فائدة كبيرة وربحت أرباحا أكثر بكثير من الزيادة التي أخذوها، فهذا نفع لي ونفع له، فهو نفع مشترك. نقول لا، هذه الزيادة المشترطة في القرض هي ربا بالاتفاق، ربا بالاتفاق، ولا يبيحها أنك قد انتفعت بالقرض، بل الأصل أن الإنسان لا يقترض قرضا إلا وينتفع به. كذلك المنفعة التي تكون مع القرض مرتبة على القرض للمقرض فإنها تكون حراما وتكون ربا. نعم.
قال كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه.
نعم، يعني إذا اشترط المقرض على المقترض أن يرد خيرا من القرض في قدره أو وصفه فإن ذلك حرام بالاتفاق وهو ربا، وهو ربا. فإذا أقرضه 1 كيلو أرز واشترط عليه أن يرد 1.5 كيلو أو أقرضه صاع بر واشترط عليه أن يرد 1.25 صاع فهذا ربا. أو أقرضه برا رديئا واشترط عليه أن يرد برا جيدا فهذا ربا، فهذا ربا. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.
نعم، يعني إن نفع المقترض المقرض منفعة عند الوفاء بلا اشتراط ولا اتفاق، بلا اشتراط ولا اتفاق، فإنه يجوز. أقرضه 10,000 ريال على أن يردها بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر جاءه بال10,000 ريال وقال له: خذ هذه 10,000 ريال التي أقرضتني، وأريد أن تكرمني وتسكن في بيتي 5 أيام. هذه منفعة، لكنها لم تكن مع القرض، وإنما كانت عند الوفاء، فكانت من حسن القضاء، فكانت من حسن القضاء. أو إذا قضى المقترض القرض خيرا منه في قدره أو وصفه بلا شرط ولا اتفاق، إذا قضى المقترض القرض خيرا منه في قدره أو وصفه بلا شرط، لم يسبق شرط ولا اتفاق، فإنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور، الحنابلة والحنفية والشافعية وجماعة من المالكية. يعني إذا كان في الوصف فإنه يجوز بالاتفاق، أما إذا كان في القدر فإنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور. لحديث أبي رافع المتقدم عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهذا دليل على جواز الرد بأفضل في الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وهو الفتي من الإبل صغير، ورد خيارا رباعيا كبيرة وهي أفضل في الوصف. وروى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. وفي رواية لهما: فوزن لي وأرجح، فوزن لي وأرجح. هذا نص في أنها زيادة في القدر، زيادة في القدر، زيادة في الوزن. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر في السفر 4 دنانير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاشترى جمل جابر منه 4 دنانير. قال جابر: فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده، اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وقيراط، فأعطاه 4 دنانير وقيراط. فدل الحديث هذا على جواز الزيادة في العدد في القدر، فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الزيادة في القدر والصفة، وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك. فقد جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو الورع شديد الورع استسلف دراهم ورد أجود منها، وهو يعلم وعلل بأن نفسه بذلك طيبة. فإذا طابت نفس المقترض برد خير مما عليه من غير شرط من المقرض ولا اتفاق سابق، فإن ذلك جائز بل حسن، وهو من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء. نعم.
قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.
نعم، الأصل أن يكون رد القرض في مكان الاقتراض، أن يكون رد القرض في مكان الاقتراض. لكن إذا بذل المقترض ما عليه في غير مكان الاقتراض ولم يكن لحمله مؤونة وتكلفة، وكان البلد المبذول فيه القرض آمنا، وكان الطريق إلى بلد المقرض آمنا، تبول القيود، فإنه يجوز ويلزم المقرض قبوله. يعني كان القرض مثلا في القاهرة ثم في المدينة، التقى المقترض مع المقرض وقال: فرصة، وجدتك في المدينة، هذا مالك الذي في ذمتي، والمدينة آمنة، والطريق إلى القاهرة آمن. قال الفقهاء: هنا يجوز، ويلزم المقرض أن يقبل ذلك. لكن ينبغي أن ننتبه أن المقرض إذا ذكر مانعا معتبرا يمنعه من قبضه في غير بلده فإن الراجح أنه لا يلزمه، على سبيل المثال كما ذكرنا، لقيه في المدينة والمدينة بحمد الله آمنة والطريق آمن، وبدل له المال الذي في ذمته، فقال المقرض: والله يا أخي أنا لن أسافر إلى بلدي مباشرة، سأسافر إلى عدة دول، وحمل المال يعني يثقل علي وقد يتعرض للسرقة. هنا لا يلزمه أن يقبله لأنه ذكر مانعا معتبرا. أو مثلا قال: والله يا أخي أنا معي من المال قدر كذا، وهو المقدار الذي يسمح بدخوله مع الراكب إلى البلد، ولو قبضت منك الآن الدين سيزيد ولا يسمح لي بإدخاله، فهنا أيضا لا يلزمه أن يقبله. الشاهد أن الفقهاء يقولون إذا بذل المقترض المال الذي في ذمته للمقرض في بلد غير مكان الاقتراض وكان ذلك البلد آمنا والطريق آمنة أن ذلك يجوز، وأنه لا يجوز للمقرض أن يأبى، بل يجب عليه أن يقبل إلا إذا أبان مانعا يمنعه من قبول ذلك. وهذا عليه المذاهب الأربعة في الجملة، عليه المذاهب الأربعة في الجملة. أما إذا كان لحمله مؤونة أو لم يكن البلد آمنا أو لم يكن الطريق آمنا وبذل المقترض المال في غير مكان الاقتراض، فإنه إن رضي المقرض بالقبض جاز، لأنه حقه. فإذا رضي قال طيب لا بأس هاته يا أخي جاز. أما إذا لم يرضى فإنه لا يلزم بذلك، لأن في ذلك مضرة، عليه، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. لكن إذا رضي فهذا حقه، فإن رضي به جاز. نعم.
قال رحمه الله: باب الرهن.
نعم، الرهن في اللغة الثبوت والدوام، ومنه قولهم نعمة راهنة أي ثابتة دائمة، ويقال ماء راهن، أي ثابت راكد، ويأتي الرهن أيضا بمعنى الحبس، ومنه قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، وفي الاصطلاح الرهن حبس عين وثيقة بالدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. حبس عين وثيقة بالدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، وإن شئت قل توثقة دين بعين، بحيث يستوفى منها أو من بعضها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. وسبب الرهن الدين، ومقصوده توثيق أداء الحق الذي في الذمة، بمعنى أن المقصود من الرهن أن يوثق الوفاء، وهذا التوثيق يحصل بأمرين: الأمر الأول أن هذا يعطي صاحب الدين وصاحب الحق ثقة بأن الذي عليه الحق سيوفي، لأنه ما دام أنه أعطى رهنا فهذا يدل على أنه يريد الوفاء، والأمر الثاني أنه إذا تعذر استيفاء الدين ممن هو عليه فإنه يستوفى من الرهن أو من ثمنه. والرهن لا ينقل الملك ولكنه يحبس العين ويمنع مالكها من التصرف فيها، ويعطي المرتهن الحق في التصرف فيها عند تعذر الاستيفاء ممن عليه الدين، وسيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق بهذا. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. فالرهن في السفر جائز بالإجماع لنص الآية، وفي الحضر جائز عند جماهير العلماء ويستدلون بالآية، فإن قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن المكان الذي لا يوجد فيه كاتب ولا شهود هو السفر، فخرج هذا القيد مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة، لا يكون له مفهوم مخالفة. والدين في الحضر أكثر منه في السفر، والحاجة إلى توثيقه كبيرة، فيستويان. هذا من حيث دلالة الكتاب على الرهن. وأما من السنة فقد ثبت الرهن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ثبت الرهن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وأجل ثمنه، ما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فأجل ثمنه، فارتهن اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم درعا من حديد. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة، درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه البخاري في الصحيح. وأوردنا حديث أنس رضي الله عنه لأنه نص على أنه بالمدينة، فهو دليل لجماهير العلماء ورد على بعض التابعين والظاهرية الذين قالوا إن الرهن في الحضر لا يجوز. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد رهن درعه عند اليهودي، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري في الصحيح. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الرهن ورتب عليه أحكاما، فدل ذلك على أن الرهن جائز. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة. قال ابن المنذر: الرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. الرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. وقال ابن المنذر أيضا رحمه الله: أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وقال ابن قدامة عن الرهن: وهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. وهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. والرهن يجوز أخذه في كل دين حتى في السلم. وقلت حتى في السلم لأنه تقدم معنا الخلاف ورجحنا الجواز. ورجحنا الجواز. نعم.
قال رحمه الله: يصح بشروط خمسة.
نعم، يصح الرهن بشروط خمسة يعدها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: كونه منجزا.
نعم، يعني يشترط أن يكون الرهن منجزا لا معلقا. قال: أغرضك 10,000 بشرطي أن ترهن سيارتك عندي. قال: قبلت. هذا منجز في الحال. أما المعلق فعلى قول المصنف لا يصح الرهن المعلق، كأن قال له مثلا: أقرضك 10,000 ريال بشرط أن ترهن سيارتك عندي، فقال: نعم إن وافقت زوجتي. قال: أقبل إن وافقت زوجتي. فلم ينجز القبول، وإنما علقه على موافقة زوجته. أو كان له شريك في السيارة أو في البيت، فقال: نعم إن وافق شريكي. فهنا على قول المصنف وقول الجمهور لا يصح هذا الرهن، لأن القاعدة عند الجمهور أن العقود لا تقبل التعليق، أن العقود لا تقبل التعليق. وتقدم أظن هذا معنا، وذكرنا أن الراجح أن العقود تقبل التعليق، ولا يوجد دليل يمنع تعليق العقود. أيضا قالوا لمنع أن يكون الرهن معلقا لأنه تابع للبيع، والبيع لا يقبل التعليق، والتابع تابع، فما دام أن البيع لا يقبل التعليق عندهم فالرهن لا يقبل التعليق. والراجح كما قلنا أن البيع يقبل التعليق، ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا، ولا يترتب عليه محظور. لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا ولا يترتب عليه محذور. والأصل في العقود التوسعة، الأصل في العقود التوسعة، فلا يضيق إلا بدليل ولا دليل. فالراجح أنه يصح الرهن ويجوز منجزا ومعلقا. نعم.
قال: وكونه مع الحق أو بعده.
نعم، الرهن له مع الحق 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون بعد ثبوت الحق، أن يكون بعد ثبوت الحق، كأن يتم عقد البيع بثمن مؤجل فيطلب البائع من المشتري رهنا. يعني يتم أولا عقد البيع، يقول مثلا: أبيعك سيارتي 5,000، ويقول: اشتريت على أن أدفع 5,000 بعد شهر، فأجل الثمن، فقال البائع: بعتك. ثم وهما في مجلس العقد قال له أشترط عليك أن تأتيني برهن، أشترط عليك أن تأتيني برهن. فهنا قال ابن قدامة يصح بالإجماع أن يكون الرهن بعد ثبوت الحق، يصح بالإجماع، لأنه قد انعقد سببه، قد انعقد سببه. الحالة الثانية أن يقع الرهن مع العقد، أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، كأن يقول بعتك سيارتي 5000 تدفعها بعد شهر على أن ترهن بيتك عندي، بعتك سيارتي 10000 تدفعها بعد شهر على أن ترهن بيتك عندي، فيقبل المشتري، فيقبل المشتري. هنا الرهن قارن العقد، قارن العقد، يعني كان قبل ثبوت الحق وإنما قارنه، قارنه. فهذا يصح عند المذاهب الأربعة، يصح عند المذاهب الأربعة، لأن الحاجة تدعو إليه، وقد انعقد مع انعقاد سببه، انعقد مع انعقاد سببه، قارن انعقاد السبب. ولأنه محله في الغالب، في الغالب أن يكون ذلك مع العقد. والحالة الثالثة أن يقع الرهن قبل ثبوت الحق في الذمة، تبه، يعني مر معنا أن يقع بعد انعقاد السبب، وأن يقع مع انعقاد السبب. الآن هذه الحالة أن يقع قبل ثبوت السبب، قبل ثبوت السبب، أن يقع الرهن قبل ثبوت الحق الذي في الذمة، كأن يقول أرهنك، أو يقول أرهن سيارتك هذه في بيع بيتي لك الشهر القادم. الآن البيع ما حصل، ما حصل، سيحصل في المستقبل الشهر القادم، فيقول قبلت، فالرهن الآن حصل والبيع سيحصل بعد شهر. فهنا لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لأنه حق بسبب، فلا يثبت قبل انعقاد سببه. الرهن حق بسبب، ليس حقا مطلقا، وإنما حق بسبب الدين، فلا يثبت قبل انعقاد سببه، ولأنه توثيق فهو كالشهادة، ولأنه توثيق فهو كالشهادة، والشهادة لا تكون قبل العقد، والشهادة لا تكون قبل العقد. ولأن الرهن تابع لثبوت الحق، والقاعدة تقول التابع تابع. وعند الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة يصح هذا الرهن، لأنه توثيق لحق، لمصلحة فجاز قبل ثبوت الحق، إنما هو توثيق للحق، ولمصلحة صاحب الحق فجاز قبل ثبوت الحق، لكن لا يلزم الرهن قبل انعقاد السبب، انتبهوا، المالكية والحنفية والمالكية يقولون الرهن صحيح ينعقد، ما نحتاج إلى عقد جديد عند البيع مثلا، لكنه لا يلزم حتى يثبت السبب، حتى يثبت السبب، أما قبل ذلك فإنه جائز، فإنه جائز. وهذا عندي أرجح والله أعلم، هذا عندي أرجح والله أعلم، أنه يصح ولو قبل ثبوت الحق، ولو قبل ثبوت الحق، لكنه لا يلزم إلا بعد ثبوت الحق. والمعلوم أن عقد الرهن عقد جائز في حق المرتهن، عقد جائز في حق المرتهن، بمعنى أن المرتهن له أن يسقط الرهن بعد انعقاده وبعد قبضه وفي أثناء المدة. يعني قال أقرضني 10,000، فقال أقرضك 10,000 تردها بعد 6 أشهر على أن ترهن سيارتك عندي، قال قبلت. ثم بعد العقد قال المرتهن يا أخي أنا سأحبس سيارتك عنك، خلاص ما أريد الرهن، له ذلك. طيب قبض منه السيارة وبعد أن قبضها لان قلبه وقال يا أخي أنا قبضت سيارتك وسأحرمك من السيارة، خلاص أنا تنازلت عن الرهن، له ذلك. قبض السيارة عنده وبعد شهر قال يا أخي أنا حبست سيارتك عنك وكذا، أنا تنازلت، خذ السيارة، له ذلك. هذا معنى قولنا الرهن عقد جائز في حق المرتهن. وعقد لازم في حق الراهن، في حق الراهن، لكن متى يلزم؟ هل يلزم عند تمام العقد الذي يثبت به الحق، أو يلزم عند القبض؟ هذا سيأتينا في الفصل القادم إن شاء الله. لكنه لا يلزم قبل ثبوت الحق، لا يلزم قبل ثبوت الحق. فالراجع عندي هو هذا، أن الرهن يصح بعد الحق، بعد ثبوت الحق، ومع ثبوت الحق، وقبل ثبوت الحق، وقبل ثبوت الحق، لكنه لا يلزم إلا عند ثبوت الحق. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل، وسنمد الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، يعني في وقت أطول من وقت اليوم إن شاء الله عز وجل. كنت أريد في الحقيقة أن نمده اليوم ورتبت هذا، لكن يعني هناك بعض الأمور، فلعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ونمد الوقت بقدر المستطاع إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟
في سؤال واحد،
في سؤال واحد لعلنا نجيب عنه، تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن رضيكم. يقول أنه بائع لمواد غذائية، وإذا اشترى الناس منه بالدين زاد عليهم في السعر قيمة مضافة، ويقول إن سبب الزيادة لهذه القيمة هي أن أسعار السلع عند التجار الكبار في السوق غير مستقرة بسبب الأوضاع في البلد، فقد يبيع للشخص ثم يأتيني المال إلا بعد مدة، وتكون قيمة هذه السلعة تغيرت فأتضرر بهذا، فما حكم هذه الزيادة؟
إن كانت هذه الزيادة ينعقد عليها العقد، بمعنى أن يقول للمشتري بأجل قيمة السلعة كذا، مثلا قيمة السلعة 10 ريال إذا كان الثمن حالا، إذا كان الثمن حالا. وجاءه شخص يريد أن يدفع المبلغ بعد 6 أشهر، يدفع الثمن بعد 6 أشهر، فقال له أبيعك السلعة باثني عشر ريالا. قال هذا عند العقد، وانعقد العقد على هذا، فكان هذا ثمن السلعة، فإن هذا جائز، وله أن يأخذ زيادة. أما إذا كانت هذه الزيادة مشروطة أو بعد العقد، فقال له أبيعك السلعة 10 ريال على أنك إن تأخرت تدفع 12 ريالا، أو قال له أبيعك السلعة 10 ريال ثم عندما جاء بعد 6 أشهر قال والله السلعة زادت في السوق فأنا أريد منك 12 ريالا، فهذا لا يجوز وهو من الربا. إذن فرق بين أن ينعقد العقد على ثمن معين يتفقان عليه زاد فيه البائع شيئا من أجل أن المشتري لن يدفع الآن، فهذا جائز، وبين أن تكون الزيادة مشروطة أو تكون عند الوفاء يطالب بها صاحب السلعة لأنه تأخر أو زادت السلع أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز ويكون من الربا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، حيث نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ودرسنا كعهدكم به لا زال في كتاب البيع من هذا الكتاب، ولا زلنا في باب القرض من كتاب البيع، وقد تقدم شرح بعض مسائل هذا الباب، ونكمل إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس شرح مسائل هذا الباب، وإذا تيسر وقت نبدأ في باب الرهن إن شاء الله عز وجل. وكنت وعدت سابقا أن نمد الدرس اليوم يوم الخميس، حيث نعوض عن درس السبت الماضي، ولبعض الأمور فإنا سنجعل مد الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، فغدا بإذن الله عز وجل نجعل الدرس ممتدا حتى يبلغ مقدار درسين إن شاء الله عز وجل على ما وعدنا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا في باب القرض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب القرض: ويجوز شرط رهن وضمين فيه.
نعم، أي يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض رهنا يستوفي منه في حال عدم وفائه، ويجوز أيضا أن يطلب منه كفيلا غارما يغرم عنه في حال عدم وفائه، وذلك للأدلة الدالة على جواز الرهن والضمين الغارم في الدين، وستأتي في أبوابها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: ويجوز قرض الماء كيلا.
نعم، الماء إذا أحرز فإنه يملك، ويجوز لمالكه أن يتصرف فيه كأن يبيعه أو يهبه أو غير ذلك، وبالتالي يجوز لمالكه أن يقرضه كيلا، أن يقرضه كيلا، لأن الماء ليس من الربويات، ليس من الربويات، فيقتصر فيه على ما كان يقدر به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز كيله وزنه كيلا، ويجوز باللترات، يجوز يعني الوزن، ما دام أنها وحدة منضبطة. نعم.
قال: والخبز والخمير عددا.
نعم.
قال: ورده عددا بلا.
نعم. يعني يجوز قرض الخبز ويجوز قرض الخمير، والخبز معروف والخمير نوع من الخبز تجعل فيه الخميرة، ويكون من الذرة والقمح، وأظنه لا زال معروفا في بعض المناطق بهذا الاسم، كما في منطقة جيزان، فإن خبز الخمير معروف ويسمى بالعجينة الحامضة لأنه تجعل فيه الخميرة، فالشاهد أنه نوع من الخبز. فعند الحنابلة في المشهور وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية يجوز إقراض الخبز عددا، يجوز إقراض الخبز عددا، لأن القرض مبني على المسامحة وعلى الإحسان، وما دام ذلك كذلك فإنه يسهل فيه. وقد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز والخمير نقرضهم ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذا مرافق الناس لا يراد بها الفضل. هذا المروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز والخمير نقرضهم ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذا مرافق الناس لا يراد بها الفضل. رواه ابن الجوزي وضعفه الألباني، وروي أيضا عن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذه من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه أبو بكر في الشافي وضعفه الألباني. فما ورد في ذلك من الحديث أو الأثر ضعيف، ونقل جماعة من الفقهاء إجماع أهل الأمصار على العمل بهذا من غير نكير، فيجوز إقراض الخبز عددا، يعني بدون كيل، مع أن أصله مكيل وأصل من الربويات، ويجوز رده عددا ويغتفر التفاوت اليسير. هذا قديما عندما كان الخبز يقدر تقديرا، اليوم صاروا يزنون العجينة وزنا وتلزمهم الأجهزة المعنية بهذا بأن يكون للخبز وزن واحد، فلو فرضنا أن هناك تفاوتا يسيرا فإنه مغتفر، فإنه مغتفر، فيجوز للإنسان أن يقرض خبزا واحدا ويرد المقترض خبزا واحدا وإن كان بينهما شيء من التفاوت، لكن بقيد مهم ذكره المصنف فقال نعم.
قال ورده عددا بلا قصد زيادة.
نعم، أي أن التفاوت الذي يحصل بين الخبز إنما هو تفاوت يسير لا يضر، لكن يضر أن يقصد، أن يقصد، فلا يجوز قصد التفاوت. فإذا قصد المقرض أو المقترض الزيادة فلا يجوز، ومن باب أولى لو اشترط أحدهما الزيادة فقال أقرضك خبزا صغيرا على أن ترده خبزا كبيرا، فإن هذا لا يجوز لأنه زيادة في القرض فيكون من باب الربا. نعم.
قال رحمه الله وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته.
نعم، قدمنا هذه المسألة في باب الربا لأهمية هذه القاعدة هناك، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا، فتراجع هناك. وخلاصة ما ذكرناه أن لفظ القاعدة روي على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وروي من كلام بعض الصحابة ولا يصح، وإن كان في عمل بعض الصحابة ما يدل على القاعدة، في عمل بعض الصحابة ما يدل على القاعدة، لكنها لم ترد عنهم نصا، والعلماء مجمعون عليها في الجملة، العلماء مجمعون على القاعدة في الجملة. والضابط العام أن النفع الذي يكون زيادة يكون حراما، أن النفع الذي يكون زيادة يكون حراما. فالمنفعة المشروطة في القرض للمقرض حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. والمنفعة التي تكون مع القرض مرتبة على القرض ولم للمقرض ولو لم تشترط فإنها تكون حراما. يعني أقرضه 10,000 ريال فأسكنه بيته 5 أيام مع القرض وكان ذلك مرتبا على القرض، فهذا حرام حتى لو لم يكن شرطا، لأن هذا مع القرض ورتب على القرض. انتبهوا، قولنا مع القرض هذا يخرج ما سيأتي إن شاء الله، لو كان ذلك عند الوفاء، لو كان ذلك عند الوفاء. وقولنا على أثر القرض أو مرتب على القرض هذا يخرج ما لو كان منفكا عن القرض ولا علاقة له بالقرض. انتبهوا، كل زيادة، كل منفعة تكون زيادة على القرض فإنها تكون حراما، فإنها تكون حراما إذا كانت مشترطة، حتى لو انتفع المقترض بالقرض نفعا كبيرا. بعض الناس مثلا يأتيك يقول أنا يا شيخ اقترضت من البنك الربوي بزيادة اشترطوا علي زيادة، لكن انتفعت فائدة كبيرة وربحت أرباحا أكثر بكثير من الزيادة التي أخذوها، فهذا نفع لي ونفع له، فهو نفع مشترك. نقول لا، هذه الزيادة المشترطة في القرض هي ربا بالاتفاق، ربا بالاتفاق، ولا يبيحها أنك قد انتفعت بالقرض، بل الأصل أن الإنسان لا يقترض قرضا إلا وينتفع به. كذلك المنفعة التي تكون مع القرض مرتبة على القرض للمقرض، فإنها تكون حراما وتكون ربا. نعم.
قال: كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه.
نعم، يعني إذا اشترط المقرض على المقترض أن يرد خيرا من القرض في قدره أو وصفه فإن ذلك حرام بالاتفاق، وهو ربا، وهو ربا. فإذا أقرضه كيلو أرز واشترط عليه أن يرد كيلو ونصف، أو أقرضه صاع بر واشترط عليه أن يرد صاعا وربع، فهذا ربا. أو أقرضه برا رديئا واشترط عليه أن يرد برا جيدا، فهذا ربا، فهذا ربا. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.
نعم، يعني إن نفع المقترض المقرض منفعة عند الوفاء بلا اشتراط ولا اتفاق، بلا اشتراط ولا اتفاق، فإنه يجوز، فإنه يجوز. أقرضه 10,000 ريال على أن يردها بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر جاءه بال10,000 ريال وقال له: خذ هذه 10,000 ريال التي أقرضتني، وأريد أن تكرمني وتسكن في بيتي 5 أيام. هذه منفعة، لكنها لم تكن مع القرض، وإنما كانت عند الوفاء، فكانت من حسن القضاء، فكانت من حسن القضاء. أو إذا قضى المقترض القرض خيرا منه في قدره أو وصفه بلا شرط ولا اتفاق، إذا قضى المقترض القرض خيرا منه في قدره أو وصفه بلا شرط، لم يسبق شرط ولا اتفاق، فإنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور، الحنابلة والحنفية والشافعية وجماعة من المالكية. يعني إذا كان في الوصف فإنه يجوز بالاتفاق، أما إذا كان في القدر فإنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور، لحديث أبي رافع المتقدم عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهذا دليل على جواز الرد بأفضل في الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وهو الفتي من الإبل صغير، ورد خيارا رباعيا كبيرة وهي أفضل في الوصف، وروى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. وفي رواية لهما: فوزن لي وأرجح، فوزن لي وأرجح. وهذا نص في أنها زيادة في القدر، زيادة في القدر، زيادة في الوزن. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر في السفر بأربعة دنانير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاشترى جمل جابر منه بأربعة دنانير. قال جابر: فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وقيراط، فأعطاه أربعة دنانير وقيراط. فدل الحديث هذا على جواز الزيادة في العدد في القدر، فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الزيادة في القدر والصفة. وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك، فقد جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو الورع شديد الورع استسلف دراهم ورد أجود منها، وهو يعلم، وعلل بأن نفسه بذلك طيبة. فإذا طابت نفس المقترض برد خير مما عليه من غير شرط من المقرض ولا اتفاق سابق، فإن ذلك جائز بل حسن، وهو من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء.
قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.
نعم، الأصل أن يكون رد القرض في مكان الاقتراض، أن يكون رد القرض في مكان الاقتراض. لكن إذا بذل المقترض ما عليه في غير مكان الاقتراض ولم يكن لحمله مؤونة وتكلفة، وكان البلد المبذول فيه القرض آمنا، وكان الطريق إلى بلد المقرض آمنا، تبعوا القيود، فإنه يجوز ويلزم المقترض ويلزم المقرض قبوله. يعني كان القرض مثلا في القاهرة ثم في المدينة التقى المقترض مع المقرض وقال: فرصة، وجدتك في المدينة، هذا مالك الذي في ذمتي، والمدينة آمنة، والطريق إلى القاهرة آمن. قال الفقهاء: هنا يجوز، ويلزم المقرض أن يقبل ذلك. لكن ينبغي أن ننتبه أن المقرض إذا ذكر مانعا معتبرا يمنعه من قبضه في غير بلده فإن الراجح أنه لا يلزمه, فإن الراجح أنه لا يلزمه. على سبيل المثال كما ذكرنا لقيه في المدينة والمدينة بحمد الله آمنة والطريق آمن وبدل له المال الذي في ذمته, فقال المقرض والله يا أخي أنا لن أسافر إلى بلدي مباشرة, سأسافر إلى عدة دول وحمل المال يعني يثقل علي وقد يتعرض للسرقة, هنا لا يلزمه أن يقبله لأنه ذكر مانعا معتبرا. أو مثلا قال والله يا أخي أنا معي من المال قدر كذا وهو المقدار الذي يسمح بدخوله مع الراكب إلى البلد, يسمح بدخوله مع الراكب إلى البلد, ولو قبضت منك الآن الدين سيزيد ولا يسمح لي بإدخاله, فهنا أيضا لا يلزمه أن يقبله. الشاهد أن الفقهاء يقولون إذا بذل المقترض المال الذي في ذمته للمقرض في بلد غير مكان الاقتراض وكان ذلك البلد آمنا والطريق آمنة أن ذلك يجوز, وأنه لا يجوز للمقرض أن يأبى بل يجب عليه أن يقبل إلا إذا أبان مانعا يمنعه من قبول ذلك. وهذا عليه المذاهب الأربعة في الجملة, عليه المذاهب الأربعة في الجملة. أما إذا كان لحمله مؤونة أو لم يكن البلد آمنا أو لم يكن الطريق آمنا وبذل المقترض المال في غير مكان الاقتراض فإنه إن رضي المقرض بالقبض جاز لأنه حقه, فإذا رضي قال طيب لا بأس هات يا أخي جاز. أما إذا لم يرضى فإنه لا يلزم بذلك, فإنه لا يلزم بذلك لأن في ذلك مضرة عليه وهو محسن وما على المحسنين من سبيل, لكن إذا رضي فهذا حقه فإن رضي به جاز. نعم.
قال رحمه الله باب الرهن.
نعم, الرهن في اللغة الثبوت والدوام, ومنه قولهم نعمة راهنة أي ثابتة دائمة, ويقال ماء راهن أي ثابت راكد ويأتي الرهن أيضا بمعنى الحبس, ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة, كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. وفي الاصطلاح الرهن حبس عين وثيقة بالدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. حبس عين وثيقة بالدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء, وإن شئت قل توثقة دين بعين, بحيث يستوفى منها أو من بعضها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. وسبب الرهن الدين، سبب الرهن الدين، ومقصوده توثيق أداء الحق الذي في الذمة، توثيق أداء الحق الذي في الذمة، بمعنى أن المقصود من الرهن أن يوثق الوفاء، وهذا التوثيق يحصل بأمرين: الأمر الأول أن هذا يعطي صاحب الدين وصاحب الحق ثقة بأن الذي عليه الحق سيوفي، لأنه ما دام أنه أعطى رهنا فهذا يدل على أنه يريد الوفاء، هذا يدل على أنه يريد الوفاء. والأمر الثاني أنه إذا تعذر استيفاء الدين ممن هو عليه فإنه يستوفى من الرهن أو من ثمنه. والرهن لا ينقل الملك ولكنه يحبس العين ويمنع مالكها من التصرف فيها ويعطي المرتهن الحق في التصرف فيها عند تعذر الاستيفاء ممن عليه الدين، ممن عليه الدين. وسيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق بهذا. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. فالرهن في السفر جائز بالإجماع لنص الآية، وفي الحضر جائز عند جماهير العلماء ويستدلون بالآية، فإن قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن المكان الذي لا يوجد فيه كاتب ولا شهود هو السفر، فخرج هذا القيد مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة، لا يكون له مفهوم مخالفة. والدين في الحضر أكثر منه في السفر، والحاجة إلى توثيقه كبيرة، فيستويان. هذا من حيث دلالة الكتاب على الرهن. وأما من السنة فقد ثبت الرهن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ثبت الرهن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وأجل ثمنه، ما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فأجل ثمنه، فارتهن اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم درعا من حديد. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة، درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه البخاري في الصحيح. وأوردنا حديث أنس رضي الله عنه لأنه نص على أنه بالمدينة، فهو دليل لجماهير العلماء ورد على بعض التابعين والظاهرية الذين قالوا إن الرهن في الحضر لا يجوز. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد رهن درعه عند اليهودي، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري في الصحيح. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الرهن ورتب عليه أحكاما، فدل ذلك على أن الرهن جائز. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة. قال ابن المنذر الرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. الرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. وقال ابن المنذر أيضا رحمه الله أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وقال ابن قدامة عن الرهن وهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. وهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. والرهن يجوز أخذه في كل دين حتى في السلم. وقلت حتى في السلم لأنه تقدم معنا الخلاف ورجحنا الجواز، ورجحنا الجواز. نعم.
قال رحمه الله يصح بشروط خمسة.
نعم، يصح الرهن بشروط خمسة يعدها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله كونه منجزا.
نعم، يعني يشترط أن يكون الرهن منجزا لا معلقا. قال أقرضك 10,000 بشرطي أن ترهن سيارتك عندي، قال قبلت، هذا منجز في الحال. أما المعلق فعلى قول المصنف لا يصح الرهن المعلق، كأن قال له مثلا أقرضك 10,000 ريال بشرط أن ترهن سيارتك عندي، فقال نعم إن وافقت زوجتي، قال أقبل إن وافقت زوجتي، فلم ينجز القبول وإنما علقه على موافقة زوجته. أو كان له شريك في السيارة أو في البيت فقال نعم إن وافق شريكي. فهنا على قول المصنف وقول الجمهور لا يصح هذا الرهن، لأن القاعدة عند الجمهور أن العقود لا تقبل التعليق، أن العقود لا تقبل التعليق. وتقدم أظن هذا معنا وذكرنا أن الراجح أن العقود تقبل التعليق، ولا يوجد دليل يمنع تعليق العقود. أيضا قالوا لمنع أن يكون الرهن معلقا لأنه تابع للبيع والبيع لا يقبل التعليق، والتابع تابع، فما دام أن البيع لا يقبل التعليق عندهم فالرهن لا يقبل التعليق، والراجح كما قلنا أن البيع يقبل التعليق، ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا ولا يترتب عليه محظور، لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا ولا يترتب عليه محذور. والأصل في العقود التوسعة، الأصل في العقود التوسعة، فلا يضيق إلا بدليل ولا دليل. فالراجح أنه يصح الرهن ويجوز منجزا ومعلقا. نعم.
قال: وكونه مع الحق أو بعده.
نعم، الرهن له مع الحق ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بعد ثبوت الحق، أن يكون بعد ثبوت الحق، كأن يتم عقد البيع بثمن مؤجل فيطلب البائع من المشتري رهنا، يعني يتم أولا عقد البيع، يقول مثلا أبيعك سيارتي 5,000، ويقول اشتريت على أن أدفع 5,000 بعد شهر فأجل الثمن، فقال البائع بعتك، ثم وهما في مجلس العقد قال له أشترط عليك أن تأتيني برهن، أشترط عليك أن تأتيني برهن. فهنا قال ابن قدامة يصح بالإجماع أن يكون الرهن بعد ثبوت الحق، يصح بالإجماع، لأنه قد انعقد سببه، قد انعقد سببه. الحالة الثانية أن يقع الرهن مع العقد، أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، كأن يقول بعتك سيارتي 5,000 تدفعها بعد شهر على أن ترهن بيتك عندي، بعتك سيارتي 10,000 تدفعها بعد شهر على أن ترهن بيتك عندي، فيقبل المشتري، فيقبل المشتري. هنا الرهن قارن العقد، قارن العقد، يعني كان قبل ثبوت الحق وإنما قارنه، قارنه، فهذا يصح عند المذاهب الأربعة، يصح عند المذاهب الأربعة، لأن الحاجة تدعو إليه، وقد انعقد مع انعقاد سببه، انعقد مع انعقاد سببه، قارن انعقاد السبب، ولأنه محله في الغالب، في الغالب أن يكون ذلك مع العقد. والحالة الثالثة أن يقع الرهن قبل ثبوت الحق في الذمة، تبهوا، يعني مر معنا أن يقع بعد انعقاد السبب، وأن يقع مع انعقاد السبب. الآن هذه الحالة أن يقع قبل ثبوت السبب، قبل ثبوت السبب، أن يقع الرهن قبل ثبوت الحق الذي في الذمة، كأن يقول أرهنك، أو يقول أرهن سيارتك هذه في بيع بيتي لك الشهر القادم. الآن البيع ما حصل، ما حصل، سيحصل في المستقبل الشهر القادم، فيقول قبلت، فالرهن الآن حصل والبيع سيحصل بعد شهر. فهنا لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لأنه حق بسبب فلا يثبت قبل انعقاد سببه. الرهن حق بسبب، ليس حقا مطلقا، وإنما حق بسبب الدين، فلا يثبت قبل انعقاد سببه، ولأنه توثيق فهو كالشهادة، ولأنه توثيق فهو كالشهادة، والشهادة لا تكون قبل العقد، والشهادة لا تكون قبل العقد. ولأن الرهن تابع لثبوت الحق، والقاعدة تقول التابع تابع. وعند الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة يصح هذا الرهن، لأنه توثيق لحق لمصلحة فجاز قبل ثبوت الحق، إنما هو توثيق للحق ولمصلحة صاحب الحق فجاز قبل ثبوت الحق، لكن لا يلزم الرهن قبل انعقاد السبب. انتبهوا، المالكية والحنفية والمالكية يقولون الرهن صحيح ينعقد، ما نحتاج إلى عقد جديد عند البيع مثلا، لكنه لا يلزم حتى يثبت السبب، حتى يثبت السبب، أما قبل ذلك فإنه جائز، فإنه جائز. وهذا عندي أرجح والله أعلم، هذا عندي أرجح والله أعلم، أنه يصح ولو قبل ثبوت الحق، ولو قبل ثبوت الحق، لكنه لا يلزم إلا بعد ثبوت الحق. والمعلوم أن عقد الرهن عقد جائز في حق المرتهن، عقد جائز في حق المرتهن، بمعنى أن المرتهن له أن يسقط الرهن بعد انعقاده وبعد قبضه وفي أثناء المدة. يعني قال أقرضني 10,000، فقال أقرضك 10,000 تردها بعد 6 أشهر على أن ترهن سيارتك عندي، قال قبلت، ثم بعد العقد قال المرتهن يا أخي أنا سأحبس سيارتك عنك، خلاص ما أريد الرهن، له ذلك. طيب، قبض منه السيارة وبعد أن قبضها لان قلبه وقال يا أخي أنا قبضت سيارتك وسأحرمك من السيارة، خلاص أنا تنازلت عن الرهن، له ذلك. قبض السيارة عنده وبعد شهر قال يا أخي أنا حبست سيارتك عنك وكذا، أنا تنازلت، خذ السيارة، له ذلك. هذا معنى قولنا الرهن عقد جائز في حق المرتهن. وعقد لازم في حق الراهن، في حق الراهن، لكن متى يلزم؟ هل يلزم عند تمام العقد الذي يثبت به الحق أو يلزم عند القبض، هذا سيأتينا في الفصل القادم إن شاء الله، لكنه لا يلزم قبل ثبوت الحق. لا يلزم قبل ثبوت الحق. فالراجع عندي هو هذا، أن الرهن يصح بعد الحق، بعد ثبوت الحق، ومع ثبوت الحق، وقبل ثبوت الحق، وقبل ثبوت الحق، لكنه لا يلزم إلا عند ثبوت الحق. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل، وسنمد الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، يعني في وقت أطول من وقت اليوم إن شاء الله عز وجل. كنت أريد في الحقيقة أن نمده اليوم ورتبت هذا، لكن يعني هناك بعض الأمور، فلعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ونمد الوقت بقدر المستطاع إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟
في سؤال واحد.
في سؤال واحد لعلنا نجيب عنه، تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن رأيكم. يقول أنه بائع لمواد غذائية، وإذا اشترى الناس منه بالدين زاد عليهم في السعر قيمة مضافة، ويقول إن سبب الزيادة لهذه القيمة هي أن أسعار السلع عند التجار الكبار في السوق غير مستقرة بسبب الأوضاع في البلد، فقد يبيع للشخص ثم يأتيني المال إلا بعد مدة، وتكون قيمة هذه السلعة تغيرت فأضطر بهذا، فما حكم هذه الزيادة؟
إن كانت هذه الزيادة ينعقد عليها العقد، بمعنى أن يقول للمشتري بأجل قيمة السلعة كذا، مثلا قيمة السلعة 10 ريال إذا كان الثمن حالا، إذا كان الثمن حالا، وجاءه شخص يريد أن يدفع المبلغ بعد 6 أشهر، يدفع الثمن بعد 6 أشهر، فقال له أبيعك السلعة باثني عشر ريالا، قال هذا عند العقد وانعقد العقد على هذا، فكان هذا ثمن السلعة، فإن هذا جائز، وله أن يأخذ زيادة. أما إذا كانت هذه الزيادة مشروطة أو بعد العقد، فقال له أبيعك السلعة 10 ريال على أنك إن تأخرت تدفع 12 ريالا، أو قال له أبيعك السلعة 10 ريال ثم عندما جاء بعد 6 أشهر قال والله السلعة زادت في السوق فأنا أريد منك 12 ريالا، فهذا لا يجوز وهو من الربا. إذن فرق بين أن ينعقد العقد على ثمن معين يتفقان عليه زاد فيه البائع شيئا من أجل أن المشتري لن يدفع الآن، فهذا جائز، وبين أن تكون الزيادة مشروطة أو تكون عند الوفاء يطالب بها صاحب السلعة لأنه تأخر أو زاد في السلع أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز ويكون من الربا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.